بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أما بعد. انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن أركان الإيمان بالقدر. قلنا أن هذه الأركان أولا ركن العلم، علم الله الشامل المحيط، ثم ركن الكتابة أن الله تبارك وتعالى عالم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب كل ذلك عنده في اللوح المحفوظ. والإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى الشاملة وقدرته النافذة. والليلة بإذن الله تعالى نشرع في الكلام على الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بأن الله خالق كل شيء، أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. قبل أن نشرع في الكلام هناك ورقة فيها تنبيه جاي عند الأخوات تقريبا، بيقولوا في بعض الأخوات بيتكلموا بصوت عالي فيعني بيشوشوا على جمهور كبير من الأخوات في الدرس، فبرجاء من الأخوات الإنصاف وعدم رفع الصوت عشان ما يشوشوش على الأخريات. بالنسبة لهذا الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر، ورد في نصوص كثيرة من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خلق العباد وأفعال العباد، خلق الخير وخلق الشر، كل شيء مخلوق في هذا الكون خلقه الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، كلمة شيء نكرة، النكرة تفيد العموم أنه خلق كل شيء. وقال وإن ربك هو الخلاق العليم، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فالله تبارك وتعالى هو الخالق، أي شيء في هذا الكون خلقه الخلاق العليم تبارك وتعالى. وأفعال العباد أيضا مخلوقة، يعني ليس العباد فقط هم المخلوقون، ولكن أيضا أفعال العباد مخلوقة، الأفعال التي يفعلها العباد خلقها الله تبارك وتعالى. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وما تعملون، يعني أعمالكم أيضا خلقها الله. وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، الزبر اللي هي كتب الله تبارك وتعالى المنزلة، فيها كل شيء فعله هؤلاء الناس. وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هناك أحاديث كثيرة جدا وردت في هذا الباب في هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الذي قدر للعباد ما هم فيه من يعني صلاح أو فساد أو إيمان أو كفر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال، طبعا من قول روى الإمام مسلم يبقى ده حديث إيه؟ صحيح، ده ديوان من يعني دواوين السنة الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقول، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، اتفقت الأمة على كل ما فيهم بغض النظر عن اعتراض بعض النقاد الأولين لأحاديث في صحيح مسلم، هذا لا يطعن في اتفاق يعني النظار والحفاظ الجهابذة الثقات في قبول كل ما في الصحيحين، كل ما في الصحيحين صحيح. فحيث قيل قال الإمام البخاري أو روى الإمام البخاري أو روى الإمام مسلم أو أخرج الشيخان، خلاص يبقى دي أعلى مراتب الصحة اللي اتفقوا عليه، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به الإمام مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط الإمام مسلم. فروى مسلم، أنت مش محتاج تدور يعني بعد التخريج ده عن حاجة، تعرف أنه صحيح على طول. عن جابر قال جاء سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم، شرح لنا يعني المنهج كأننا لسه مخلوقين دلوقتي، فيما العمل اليوم، احنا بنعمل ليه دلوقتي، أفيما جفت به الأقلام، يعني بنعمل في حاجات مكتوبة في الأزل ودرت به المقادير، أو فيما يستقبل، ولا حاجات إحنا حننشئها ليست مكتوبة ولا معلومة. قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل، طب طالما الحاجات دي مكتوبة في الأزل طب إحنا بنعمل ليه؟ قال اعملوا فكل ميسر، وفي رواية قال كل عامل ميسر لعمله، اعملوا وكل واحد ميسر للعمل الذي يعمله من خير أو شر. وفي سنن الترمذي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع، كلمة مبتدع هنا يعني جديد من الأمر البديع يعني الجديد، بديع السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، أمر مبتدع يعني أمر جديد أو مبتدأ ولا حاجة احنا هنبدأ نعملها، أو فيما فرغ منه، ولا حاجات دي مكتوبة. فقال فيما فرغ منه يا ابن الخطاب وكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم على جزئية، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاوب له على كذا جزئية. وهذا الأسلوب بيسميه علماء البلاغة أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم إن أنت تسأل واحد عن حاجة فيعني يضيف لك إجابة على حاجة يعني لم ترد في السؤال، وهذا يعني منصوب في أكثر من باب من أبواب السنة، مثل سؤال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر فقال إن نركب البحر ويكون معنا الماء للشرب أفنتوضأ بماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء، وراح مزود لهم حتة تانية الحل ميتته، وما سألوش عن ميتة السمك، لكنه يعني هذا أسلوب الحكيم. الحاجة الثانية علم الله تبارك وتعالى بأهل الجنة وأهل النار، يبقى الناس بتعمل الأعمال اللي احنا بنعملها دي مكتوبة، احنا قلنا في مرتبة العلم ان ربنا تبارك وتعالى عالم كل شيء هيحدث في هذا الكون قبل ما يخلق الكون، ثم كتب كل شيء قبل ما يتخلق اي شيء بخمسين الف سنة، خمسين الف سنة يعني قبل الخلق بخمسين الف سنة كانت كل حاجة جاهزة ومعلومة ومكتوبة، حتى يعني لا ينتطع في هذا الأمر عن ذلك. الأمر الثاني علم الله بأهل الجنة وأهل النار، لما تقوم القيامة في ناس هتدخل الجنة وفي ناس هتدخل النار، في ناس مخلدين في جهنم وفي ناس هتطلع من جهنم، هيتعذبوا على قد أعمال سيئة عملوها لكن ماتوا على التوحيد فهيعذبوا ثم يخرجوا بعد ذلك من النار فيدخلوا الجنة، في ناس هتدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، في مراتب كل ده معلوم ربنا تبارك وتعالى يعلمه. في صحيح البخاري عن عمران ابن حصين قال: جاء رجل قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ أهل الجنة معروفين وأهل النار معروفين؟ فقال: نعم. قال: فلما يعملون؟ طب طالما هم معلومين من الأزل طب بيعملوا ليه؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو ييسر له، لأن هم مش عارفين هم من أهل الجنة ولا من أهل النار. ربنا خلقهم ومن تمام رحمته وعدله أنه خلقهم، مع أنه يعلم أن دولة هيعملوا كده ودول هيعملوا كده، ومع ذلك خلقهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وغيب عنهم المكتوب لهم في اللوح المحفوظ، فهم لا يعلمون. لا اليهودي عارف أنه هيموت يهودي، ولا النصراني ولا المسلم، خلقوا ليعملوا. ففيما العمل؟ قال: كل يعمل لما خلق له. وفي صحيح مسلم عن علي قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. البقيع انت عارفين الناس اللي تروح الحج والعمرة، اللي هو جنب المسجد النبوي اللي فيه قبور الصحابة، اللي هو المقابر الجبانة بتاعت أهل المدينة. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. المخصرة دي عبارة عن حتة خشبة كده صغيرة بتتمسك في الإيد. فنكس يعني بص في الأرض، فجعل ينكت أو ينكث بمخصرته، قعد يعني يعلم في التراب بالخشبة اللي كانت في إيده. ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة مخلوقة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدا. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ طب حيث الأمر كده خلاص بقى، ما نصلي ولا صوم ولا نعمل أي حاجة من أعمال الخير، طالما الحكاية مكتوبة، اللي رايح الجنة رايح الجنة واللي رايح النار رايح النار. فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. ربنا عالمه أن ده من أهل السعادة وكتب عنده ذلك، هيعمل بعمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا، فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، أهل السعادة لهم أهل الجنة، وأما أهل الشقاوة العذاب فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحاجة الثالثة: استخراج ذرية آدم من ظهره بعد خلقهم وقسمهم إلى فريقين، أهل الجنة وأهل النار. يعني بعد ما خلق آدم عليه السلام، ربنا تبارك وتعالى استخرج الناس كلها اللي هتتولد لغاية يوم القيامة من ذرية آدم، ومقسومين فريقين معروفين، دول أهل الجنة ودول أهل النار. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما روى الإمام مالك. لما يقول روى الإمام مالك يبقى فين؟ في الموطأ، في كتاب الموطأ. والترمذي وأبو داود عن مسلم بن يسار قال: سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر، يعني سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تفسير الآية معناها إيه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيده فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. المسألة معلومة، وكل ما توقف عند حاجة من دي ترجع تاني لأول ركن من أركان الإيمان بالقدر اللي هو ركن إيه؟ العلم، إن ربنا عالم الناس دي هتعمل إيه قبل خلق الدنيا والقلب بخمسين ألف سنة. احنا دلوقتي بنتكلم في مرحلة بعد الكتابة بخمسين ألف سنة، خلق آدم دلوقتي، الكلام ده قبل ما يتخلق آدم بخمسين ألف سنة كان مكتوب ومعلوم، فربنا كان يعلم إن دول هيبقوا أهل الجنة ودول أهل النار من إيه؟ من خلال علمه بأعمال هؤلاء الناس لما يتخلقوا. يعني ربنا كان يعلم إن الدنيا هيخلق عالم زي اللي إحنا فيه ده الدنيا، وفيها ناس، والناس دول منهم ناس هيبقوا مؤمنين وناس هيبقوا كفار. علم المسألة دي لغاية يوم القيامة، ثم كتب ذلك كله عنده ثم خلقه، يبقى الأمر مفروغ منه. فالمسألة مش مسألة إن ربنا طلع ناس كده وقال دول أهل جنة وطلع ناس وقال دول أهل نار، لا، لأنه كان يعلم قبل خلق الخلق إن هؤلاء الناس لما يتخلقوا هيبقوا مؤمنين، والناس دول لما يتخلقوا هيبقوا مش مؤمنين، فكتب ذلك عنده. فلما خلق الخلق بعد خمسين ألف سنة من الكتابة دي حدث الأحاديث اللي احنا بنسمعها دي. فأي استشكال في موضوع القدر ترجع على طول للركن الأول، ركن العلم، إن ربنا علم ما كان وما يكون وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما كان وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون، اللي كان واللي ما كانش واللي ما كانش لو حصل كان هيبقى شكله ايه، كل ده ربنا تبارك وتعالى علمه ثم كتبه. لما خلق القلم قال له اكتب، فكتب القلم مقادير كل شيء. رأى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان. نعمان ده اسم عرفة، عند منطقة عرفة. الميثاق ده اسمه ميثاق الزر، يعني ربنا أخذ على الناس عهد إن أنا خالقكم وأنا ربكم، والناس أقروا كده قبل ما يتولدوا وهم لسه نطف في أصلاب في صلب آدم عليه السلام. فأخرج من صلبه كل ذرية زرأها، كل نفس هتخلق، فبثرهم بين يديه كالذر زي النمل من كترهم وكأنهم نمل، الذر اللي هو النمل. ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني قلدناهم، احنا طلعنا لقينا المسألة كده فعملنا زي أهلينا ما عملوا، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وروى أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه كلمة بإسناد صحيح؟ لما يقول روى أحمد بإسناد صحيح يعني إيه؟ لا، الإمام أحمد ملوش صحيح، الإمام أحمد ليه مسند، المسند فيه الصحيح والضعيف. لما يتقال روى بإسناد صحيح، لا ما تخمنوش أرجوكم، يعني ما حدش يخمن. أنت تعرف الإجابة بنسبة 100% ولا حتى تخمن؟
لا.
طب قول.
إسناد وصيات الرجال المسلمين المات.
أيوة نعم. طب يعني إيه بإسناد صحيح؟
يعني الرجال
كما في مقام شروط اختصار سند، العداله،
الضبط، عدم
شذوذ
الحديث.
ممتاز، هو ده صحيح كده، انه الناس اللي راوا الحديث السند ده اللي هو الطريق الموصله للمتن، المتن اللي هو الكلمات الحديث. يعني مثلا ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام اللي هيجي بعد الكلام ده هو ده اسمه المتن، انما الاعمال بالنيات دي اسمها المتن. أما اللي قبل اللي قال رسول الله عليه السلام فده اسمه السند، السند اللي تروى به هذا الحديث، قال فلان أخبرني فلان حدثني فلان لغاية لما يوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال يعني الراجل المشتغل بالحديث هذا إسناد صحيح، يبقى هو ما درس الحديث دراسة كاملة، درس الإسناد بس، ولذلك يتورع أنه يقول أن الحديث ده صحيح، لأنه لو قال صحيح يبقى هو درس الإسناد والمتن، يعني تدور على السند لا صحيح، بعد كده دور على المتن هل ليه علة، هل في شذوذ، وبحث في كتب العلل والتخريج فلقى متن صحيح فهل هذا الحديث صحيح. لو ما عملش المرحلة الثانية دي، ما دورش في مرحلة المتن، دور بس في السند، لا الحديث ده يرويه عدل ضابط عن مثله الى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة، فيقول هذا اسناد صحيح، يبقى هذا الحديث اسناده صحيح. كل الناس اللي روينه ثقات، مفهومش حد مش ثقة، كلهم ثقات. روى احمد في مسنده باسناد صحيح عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله ادم حين خلقه، يعني لما خلقه، حين يعني لما خلقه، فضرب كتفه اليمنى فاخرج ذريته بيضاء كانهم الذر، ناس طالعين كانهم نمل وبيض، وضرب كتفه اليسرى فاخرج ذريه سوداء كانهم الحمم، زي الفحم، حمم اللي هي الحاجه المحروقه لغايه لما بقت فحمه. فقال للذي في يمينه، الناس اللي طلعوا من اليمين الى الجنه ولا ابالي، دول داخلين الجنه، وقال للذي في كتفه اليسرى الى النار ولا ابالي. وبين الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث اخر ان الله عز وجل خلق خلقه في ظلمه فالقى عليهم من نوره، فمن اصابه من ذلك النور اهتدى، ومن اخطاه ضل، فلذلك قال: جف القلم على علم الله، جف القلم على علم الله، يعني ربنا كان يعلم ان هؤلاء هيبقوا مؤمنين لما يتخلقوا، وهؤلاء هيبقوا يعني كفار او فساق او فجار او كذا او كذا، فكتب ذلك. فلما خلق الخلق صنع هذه يعني الاحاديث التي تسمعونها الان: ضرب كتف ادم، مسح ظهره، استخرج، كل ده بناء على العلم الشامل السابق والكتابه التي دون فيها كل شيء. كتابه الله عز وجل لاهل الجنه واهل النار، يعني مكتوبين اهل الجنه باساميهم مكتوبين قبل خلق الخلق ب50,000 سنه، احنا عمالين نكرر الكلام ده عشان نحفظه. واهل النار مكتوبين قبل خلق الخلق ب50,000 سنه، كل ده متدون، اسم فلان الفلاني ابن فلان ابن فلان من قبيله كذا من البلد الفلانيه، ده هيدخل الجنه. خلاص ده لا بيتشطب ولا بيتمسح، مكتوب خلاص، وده هيدخل النار، وده هيدخل ويطلع، وده هيدخل النار شويه ويطلع، ودول متسنكر عليهم ابد الابدين وظهر الظاهرين مع الملاحده واليهود والنصارى والمجوس وسائر ملل الكفار. روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، كتابين، بس الكتابين في ايده. بعض العلماء قالوا ده مجاز، يعني مجاز، ما كانش فيه كتاب حقيقي، لكن اللفظ لا يساعد على ذلك. خرج في ايده كتابين، يبقى كان في ايده كتابين فعلا، وفي يده كتابان. فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال للصحابة: تعرفين ايه الكتابين دول؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا، مش عارفين، إلا لو أخبرتنا هنعرف، يعني لو إذا أخبرتنا هنعلم. فقال الذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، لا هيزيد ولا يخسوا، دول أهل الجنة معروفين بالواحد، مكتوبين ومتدونين من عهد آدم لغاية لما تقوم القيامة، واحد واحد معروف اسمه باسم أبوه باسم القبيلة بتاعته، يعني مفيش تدوين دقيق جدا، لا هيتزاد عليهم ولا هيقل منهم. ثم قال الذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، يعني أجمل يعني زي ما تقول مثلا أنت مثلا جبنا بوهية ب50 جنيه، وجبنا طوب ب40 جنيه، وجبنا مش عارف خشب ب30 جنيه، يبقى الإجمالي 120 جنيه، الإجمالي هذه كلمة أجمل، يعني جملتهم معروفة، دول ودول معروفين بالعدد بالواحد، لا دول هيقلوا ولا دول هيقل ولا دول هيزيد ولا دول هيزيدوا، معروفين ومكتوبين اسمه واسم ابوه اسم قبيلته كمان. فقال اصحابه: ففيما العمل يا رسول الله ان كان امر قد فرغ منه؟ ما الناس بتعمل ايه في الدنيا حيث الموضوع منتهي منه ومكتوبين ومتدونين؟ فقال: سددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا يعني اعملوا اعمال حسنه وصالحه، ويعني اجتهدوا في ذلك على قدر طاقتكم. سددوا وقاربوا يعني الوسطيه، لا افراط ولا تفريط، يعني تقعدش طول حياتك تصلي وتضيع حقوق زوجتك وحقوق اولادك وحقوق اخواتك وحقوق امك وحقوق اصدقائك وحقوق شغلك وتقعد ما تشتغلش وكذا، لا. وفي نفس الوقت ما تضيعش عمرك كله في العمل والتحويش وعاوز فلوس وعاوز كذا وتضيع حق ربنا تبارك وتعالى. اعطي كل ذي حق حقه، ادي معنى كلمه سددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا، فان صاحب الجنه يختم له بعمل اهل الجنه. هيموت على لان الاعمال بالخواتيم، هيموت على عمل صالح. وان عمل اي عمل حتى لو هو كان في بداية حياته فاسق فاجر، لكن ده من أهل الجنة. يجي يعني فجأة يلتزم، وتلاقي الناس بتستغرب يقول لك فلان مش معقول مش ممكن، ازاي ده التزم؟ ده حاجة غريبة، ده مستحيل. مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها مستحيل. الهداية لها موعد. ربما هذا الرجل ما كانش يسمع الكلمة اللي فيها نجاته لغاية لما ربنا تبارك وتعالى وفقه فالتزم. فما فيش مستحيل، ولا يهلك على الله تبارك وتعالى إلا هالك. وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل حتى لو كان في بداية حياته رجل صالح وكذا، ولكن فجأة يتفتن يصيبه انفاق، شبهة، شهوة، ردة، أي شيء يصرفه عن ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بيديه فنبذهما، يعني ساب الكتابين. ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. الموضوع ده منتهي، الموضوع منتهي، فريق في الجنة وفريق في السعير. التقدير في ليلة القدر والتقدير اليومي، يعني في مقادير بتبقى كل يوم، وفي مقادير بتبقى بتاعه السنه دي بتنزل في ليله القدر. ف يعني كل المقادير المكتوبه في اللوح المحفوظ هذا تقدير، في تقدير للانسان وهو في بطن امه لسه جنين، وفي تقدير حولي كل سنه في ليله القدر ينزل، وفي تقدير يومي كل يوم أحداث بتحدث. قال: بينا أن الله قدر مقادير عباده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ودل الكتاب والسنة على أن هناك تقديران، تقدير حولي يعني يكون في الحول في السنة، وتقدير يومي. فأما التقدير الحولي ففي ليلة القدر اللي بينزل كل سنة، ده في ليلة القدر، ففيها يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر وما يقوم به العباد من أعمال ونحو ذلك. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هو إيه اللي أنزل في الليلة دي؟ القرآن الكريم. إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة اللي هي ليلة القدر. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في الليلة دي أعمال السنة وتقديرات السنة تنزل فيها أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أما التقدير اليومي فهو سوق المقادير إلى المواقيت التي وقتت فيها فيما سبق. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض. كل يوم هو في شأن، الملائكة والجن والإنس وكل الناس دي بتسأل ربنا تبارك وتعالى يعني الإصلاح شأنه، اللي بيقول يا رب عايز شغل، يا رب عايز اتجوز، يا رب عاوز أولاد، يا رب عاوز أنجح، يا رب كذا كذا. شوف يعني العالم كله بيدعي، والملائكة بتسأل ربنا تبارك وتعالى: العبد ده نرحمه، العبد ده اغفره للناس، ده مش معاهم، لا إن أم القوم لا يشقى بهم جليس أستاذ كذا كيف وجدتم عبادي؟ وجدناهم يستغفرون ويدعون وكذا، والملائكة طب فيه حيبقى فيه مطر في الحتة الفلانية، الملائكة ربنا يكلفهم اخسفوا بالمكان الفلاني، زلزلوا الأرض الفلانية، اعملوا كذا. فأهل السماوات والأرض يسألون ربهم تبارك وتعالى كل يوم، كل يوم هو يعني ربنا في شأن. رواه ابن جرير عن منيب بن عبد الله عن أبيه قال. ابن جرير ده مين؟ لما تسمع رواه ابن جرير، ابن جرير الطبري صاحب التفسير، رواه ابن جرير عن منيب بن عبد الله عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقلنا: يا رسول الله، وما ذاك الشأن؟ إيه الشأن ده المذكور في الآية؟ قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. ما بين عشية وضحاها تلاقي ناس تشالت وناس تحط، أديك شايفينهم فجأة الوزارة الجديدة، فجأة شيلوا فلان وعلان وحطوا فلان وعلان، قال كان وزير قاعد وقدامه موكب وحراسة والناس كلها بتنفقه وبيدوله تعظيم سلام لأنه وزير. ما بين عشية وضحاها بتليفون: ألو، متشكرين منك، احنا جبنا وزير جديد للبتاع دي وتحتاخد المعاش. فجأة الناس اللي كانت بتجري وراه واللي بيشيلوا له الشنط واللي بيوطوا على ايده يبوسوها وتفضل يا باشا معالي الباشا يا باش عارف ايه، كل ده اختفى. كلمة واحدة: يرفع اقوام ويضع اخرين، بكلمة من ربنا تبارك وتعالى، كن فيكون. فاذا فلان بقى رئيس وزارة وفلان بقى رئيس وفلان بقى ملك وفلان اتشال، وتشوف الدنيا فيها عجائب لما تتأمل تحس فعلا ان الحكيم، معنى كلمة الحكيم، اسم الحكيم، ربنا اسمه الحكيم، يفعل كل شيء لحكمة. شوف صدام ده كان مجرم قد ايه، وبدبح في الخلق ويقتل في الأمة، وفجأة اتقبض عليهم ومسلسل. وإذا أسياده اللي هم كانوا معينينه هناك في العراق الأمريكان، إذا اليوم هم بيقبضوا عليه دلوقتي ويحكموه مش عارف ايه، ليه؟ لأنه رفض بس ينصاع للأوامر، امشي، لا طب خلاص. فتقلبت فحكمة ربنا، ليه حكمة؟ ده كان لسه من يوم عنده يعني القصور والدبابات والجيوش والحراسات وحامي البوابة الشرقية ومش عارف صاحب القادسية الجديدة وكذا، والنهاردة بقى مسجون يرصف في الأغلال والناس يعني بيشفقوا عليه بعد ما كان اسمه كفيل يعني بإثارة الرعب. يعني كان لما يقول لك الناس اللي كانوا في العراق لما يجي في التلفزيون لازم الناس تقوم تقف، ويا ويله اللي يلف حاجة مثلا في ورقة جورنان فيها صورته، يبقى ده انتهى أجل، ولو حد شافه على كده. فجأة اتقلبت المسألة، اتقبض عليه وبيتحاكم وكذا. سبحان الله العظيم، كل يوم هو في شأن، ربنا كل يوم في شأن، يرفع أقوام ويضع آخرين، يغني أقوام ويتفقر ناس آخرين، وشيء عجيب. الدنيا يعني أمورها عجيبة جدا، اللي يتدبرها فعلا يستشعر معنى اسم الله تبارك وتعالى الحكيم. وجملة أقوال المفسرين في هذه الآية: إن الله من شأنه في كل يوم أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانيا أسير يفك ويفرج مكروبا، واحد في كرب يفرج هذا الكرب، ويجيب داعيا، واحد بيدعي ربنا يجيب دعاءه، ويعطي سائلا، سائل بيسأل يقول يا رب محتاج كذا، علي دين مش عايز اتفضح استغني، فربنا تبارك وتعالى يجيبه، ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، واحد يتوب فيتوب الله تبارك وتعالى عليه، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه. كل يوم هو في شأن، كل يوم في أفعال جديدة وحركة جديدة في الكون بتحدث. كتابة ما قدر الإنسان وهو جنين في رحم أمه، قبل ما يتولد ليه كتابة، هذا تقدير. فقد ورد في الحديث أن الله يرسل ملكا للجنين في رحم أمه فيكتب رزقه وأجله وشقاءه وسعادته، كما في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. يبدأ البداية 40 يوم ثم يكون علقة مثل ذلك، علقة مثل ذلك حتى الدم كده يسود، ثم يكون في ذلك مضغة 40 يوم ثالثة مضغة حتة لحمة ما فيهاش أي معالم، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، الروح هتبدأ بقى تنفخ يتحول إلى كائن حي، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه، اكتب رزقه إن ده هيبقى غني ولا فقير ولا زي ما الناس بيقولوا راجل مستور اللي جاي وعلى قد اللي رايح، وأجله هيعيش قد إيه، وعمله العمل اللي هيعمله في الدنيا بعمل أهل الصلاح ولا بعمل أهل الفساد، وشقي أو سعيد هم من أهل الجنة ولا من أهل النار. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ولذلك الإنسان لازم يتعهد قلبه ويستعين بالدعاء أن ربنا يثبته ويتوفاه على الإسلام وعلى الإيمان. ليه؟ لأن الحكاية مش بالشطارة، مش الشطارة أن أنت صليت لك كم يوم في المسجد أو كده بقيت راجل مسلم وضامن مضمون، لا، ده أمر خطير محتاج إلى دعاء بالثبات. ولذلك الناس الموفقين هم اللي ربنا بيثبتهم في هذه الحالة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند الموت يثبتهم الله تبارك وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت عند الاحتضار وبيطلع في الروح ألا تخافوا ولا تحزنوا، ما تخافوش ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا، بملك خاص بالرحم، فيقول أي ربي نطفة، مهمته الملك ده وظيفته الملك أنه يتابع الحمل، متابعة الحمل في داخل الرحم، أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، كل ما يعني يمدى عليه 40 يوم يقول وصل كذا، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها يعني ما ممكن يبقى الحاجات دي كلها تحصل وبعدين يحصل حاجة فالمرأة الحامل دي تسقط فينزل الجنين، تاخد دواء غلط فينزل الجنين، حصل لها حادث فينزل الجنين، لكن ربنا تبارك وتعالى إذا أراد أن هذا الإنسان يخلق قال الملك أي ربي ذكر أم أنثى، ده هيبقى ذكر ولا أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كل ذلك في بطن أمه قبل ما يتولد نازل وهو كل حاجة معروفة بالنسبة له في الكتاب الخاص بالملك، بالكتاب الخاص بالملك. وروى الترمذي في سننه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، فقيل كيف يستعمله يا رسول الله، قال يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت، قبل ما يموت ربنا تبارك وتعالى يفتح عليه في مضمار الأعمال الصالحة فيموت على عمل صالح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. يعني المسألة مسألة إن العبد مطالب إن هو يكون على حذر في هذه الحياة ودائما يستعين بالدعاء، يدعي يدعي كتير دعاء، فكان صلى الله عليه وسلم كان بيدعو إن ربنا يثبت يعني قلبه على دينه وهو النبي المعصوم، فما بالك بينا إحنا الناس الضعفاء المساكين اللي إحنا متعرضين للفتن والشهوات والشبهات وشياطين الإنس وشياطين الجن، فلا بد إن إحنا نستعين دايما بالله تبارك وتعالى وإن إحنا ندعي ربنا تبارك وتعالى إن هو يثبتنا على الإيمان، لأنه المحروم فعلا اللي يموت على غير التوحيد. ومما يحسن أن يساق في هذا الباب لما فيه من العبرة قصة راوي خرج يحارب مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل بلاء حسنا في المعركة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ده من أهل النار. طب ليه من أهل النار؟ نعرف دلوقتي في الحديث في صحيح البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء في غزوة غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، من أعظم المسلمين نكاية في العدو، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فأتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت. الرجل ده جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه، ذبابة السيف اللي هو حد السيف آخر حتة فوق في رأس السيف حتة المدبرة دي، حطها في صدره واتكأ عليها فخرجت من ظهره. فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. بس أدي مجمل الفصل، الأعمال بالخواتيم. فربنا تبارك وتعالى خلق كل شيء، هو خالق الخلق وما يعمل. احنا عندنا دلوقتي أربع أركان يتبني عليهم عقيدة الإيمان بالقدر: الإيمان بعلم الله السابق الشامل المحيط، قبل ما يخلق الخلق علم دول هيعملوا ايه وهيحصل ايه، فكتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يبقى العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة النافذة. إن ربنا تبارك وتعالى له مشيئة نافذة في هذا الكون، كل شيء بيحدث بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم المرتبة الرابعة هي ركن الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. ربنا خالق كل شيء، ما فيش حاجة في الكون إلا ربنا تبارك وتعالى خالق. عرف تقدير العباد ايه وده هيبقى ايه، واهل الجنة معروفين واهل النار معروفين، والعمل فيما جف به القلم. الناس مش بتخترع من عندها، ده ربنا كان يعلم، وهو وفق السعيد للسعادة ووفق الشقي للشقاوة، كل ذلك راجع الى علمه تبارك وتعالى. خلينا نتناقش في هذا الجزئية اللي احنا خدناها النهاردة. تفضل. دي يعني قضية غير قضيتنا خالص. ليقتل نفسه طبعا، ده يعني استعجل نفسه، هذه كبيرة من الكبائر، هذه كبيرة من الكبائر. والراجح في مذهب أهل السنة والجماعة أن قاتل نفسه ليس كافرا، ولذلك هو بيصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين، يدخل النار على قدر هذه الكبيرة، يعذب على قدرها، هو في تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه يخرج من النار في يوم من أيام الدهر ما دام ميت على التوحيد.
شيخ
تفضل.
ربنا خلق الناس أهل البيت
المسلمين وأهل النار. نعم. الخلق مش بيزيد، الخلق بيزيدوا، ما هو بيزيدوا دول مكتوبين عند ربنا تبارك وتعالى. بقول لك المسألة قبل خلق الكون ده ب50,000 سنة، المسألة مفروغ منها، معروف هيتخلق كم واحد لغاية قيام الساعة، منهم قد ايه من أهل الجنة ومنهم قد ايه من أهل النار، فمش بيزيدوا. يعني اللي مكتوب عند ربنا تبارك وتعالى في الكتاب معروفين بالواحد والتانيين كذلك. تفضل.
هل عبارة لا قدر الله عبارة صحيحة؟
الايه؟
عبارة لا قدر الله، لا قدر الله حصل كده كده.
هذه العبارة خلاف الأولى، وقد يرد بها يعني صرف الله تبارك وتعالى عنك السوء، يعني ربنا ما يقدر لكش السوء، بيدعي لك بذلك أن ربنا ما يقدر لكش شيء وحش، لكن الأولى تعويد اللسان يعني على عدم النطق بما لم يرد.
الإنسان قدر مكتوب على كتابه، صح
ولا صحيح؟ يعني الانسان اللي مش مكتوب، يعني الناس ما يقصدوش ان القدر مكتوب على الجبين، يعني مكتوب على جبهة الانسان، لا، هم يقصدوا ان الانسان مخلوق في الحياة دي ليه قدر لازم يحدث، ولذلك بيقولوا اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، يعني اللي هم الحاجات اللي مكتوبة هتتشاف وهتتعرف. فدي عبارة صحيحة، لكن هم ما قدروش يعبروا عنها بألفاظ صحيحة، لكن معناها صحيح. كل ميسر لما خلق له، يعني كل واحد متسهل له الحاجة اللي هي مكتوبة له في اللوح المحفوظ، ان هو ده راجل صالح، ده راجل من السابقين، ده راجل من اهل اليمين، ده هيبقى زاهد، ده هيبقى عالم كبير، فميسر للي هو خلق ليه، هيبقى راجل كريم، هيبقى راجل متصدق، فميسر للي خلق ليه بانه بيعمله وبيجتهد في عمله.
اتفضل.
الايه؟ مجبور؟ لا، الانسان مش مجبور، الانسان مجبور يعني ننفي ارادة العبد تماما. العبد ليه ارادة، وهذه الارادة تابعة او خاضعة لارادة الله، ولذلك قال وما تشاءون الا ان يشاء الله، فاثبت اولي العباد مشيئة، قال وما تشاءون الا ان يشاء الله، يعني مشيئتكم انتم كمان بمشيئة الله، ان ربنا شاء ان انتم تشاءوا هذا العمل. ازاي؟ لما علم قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة فكتب ذلك عنده، فانتوا عملتوه لانه عالم ان انتوا هتعملوه، فكتبكوا عنده ان انتوا هتعملوه. اتفضل. لا، هو مكتوب كده ان الانسان ده هيعمل، هيكون واحد صالح بيعمل ويتصدق وبيصلي ومحافظ على السنة وكذا، وهتعرض لي شبهة مثلا فيرتد، هيموت نصراني، فهو مكتوب عند ربنا، ربنا عالم ان هو هيبقى كده فكتبه عنده كده، فهو طبق هذا القدر في حياته. اتفضل. اتفضل. لا، العلم شيء والمفيشيها شيء تاني، ولذلك احنا قلنا ان اول مرتبة الايمان بعلم الله الشامل، وثالث مرتبة الإيمان بمشيئة الله النافذة. فالعلم شيء والمشيئة شيء آخر. العلم الشامل المحيط أن الناس دي هتتخلق ويكون هيحصل فيه كذا وكذا، وربنا عالم كل ذلك، وشاء ذلك، كتبه وشاءه، شاء أن فلان ده يحدث منه كذا، وشاء أن فلان ده يحدث منه كذا، وأنه هيحصل كذا، شاء ذلك. فمشيئة العباد تابعة لهذه المشيئة، مفيش حاجة بتحدث في الكون من غير مشيئة الله، يعني مفيش حاجة اسمها أن
زي بعض الطرف بيتكلم الدور بخصوص سيدنا آدم مع سيدنا موسى في احتجاج القدر سيدنا آدم،
هو لسه ده هيجي، لكن عموما القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب، ولذلك حج آدم موسى قال له انت بتناقشني في مسألة مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فالقدر يحتج به في المصيبة، في إنسان حصلت له مصيبة، لكن ما يحتجش به في المعايب، إن واحد مثلا بتاع حشيش يقول لك أنا قدري كده بيع حشيش، لا، قدرك ليس كذلك، مش قدرك إن أنت تبيع حشيش، أنت اللي اخترت هذا الأمر. طب
يعمل
ايه ده؟ لا خبر. نعم. نعم. قيل ان هم يعني لضرب المثل ان هو كان طلع وقال لهم ده كتاب، لكن ما فيش كتاب، لكن اللفظ لما يساعدش على كده، ده قال وفي يدي كتابان، فباين ان في ايده كان في كتاب من الله تبارك وتعالى يخبرهم ان في الكتاب ده اسماء اهل الجنة وفي الكتاب ده اسماء اهل النار، فده يعني هو ده الصحيح، ان نحمل اللفظ على ظاهره ولا نتعسف في تأويل النص، مفيش مدعاة لذلك.
قال تعالى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، فيهدي هنا ضرب فعل مضارع، طيب ازاي
تاتي فعل مضارع
مع
ان الهدايه والضلال تام
خلاص؟
ما استمرار يفيد الاستمرار، ما فيهاش اي حاجه،
يعني
يهدي مستقبلا، يهدي لانه كتب وعرف ان ده علم ان ده هيكون مهدي، فكتبه عنده مهدي، ولذلك يهدي لما خلقه. نعم.
هل
يجوز الاحتجاج بالقدر في المعاد والأسان بعد التوبة؟
ما احنا لسه قايلين اهو القدر يحتج به في المصائب في المعايب لا ولا في اي حاجه. لا يجوز لا يجوز لا يجوز. النبي عليه السلام نهى الصحابه ان هم يسبوا ابو جهل رعايه لابنه عكرمه لما اسلم عشان ما يغيروش نفسه ما الشيطان ما ينزغش بينه وبين اخوانه المسلمين. تفضل. لا هو كل ده حقيقي احنا دلوقتي بنناقش اللي احنا حتى خدناها لكن عموما هذا ايضا بعلم الله. خدت بالك على علم الله ان فلان ده مثلا هيحصل له كذا وهيدعي وهنجيب دعاءه ونحقق له رجائه هذا مكتوب. خدت بالك عشان العباد ما يبقاش فيهم من الناحية السلبية يستسلموا لأي حاجة ويقولوا ده قدر. لا في أسباب ادعي اعمل اتحرك ندفع قدر الله بقدر الله. ولذلك قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. فضل بسيدنا آدم هو اللي حجه يعني بيقول له أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي يعني أكلت من الشجرة طلعتنا يعني سيدنا موسى يبقى ابن سيدنا آدم والاثنين أنبياء فهو بيعاتبه يعني في المسألة دي نزلتنا من الجنة كنت في دار الخلد نتعب في الدنيا وشقاء وتعب وبلاء ومصائب في الدنيا فقال لو أنت موسى الذي كلمك الله تبارك وتعالى تحتج عليه بأمر قد فرغ منه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعني دي مصيبة يعني حدثت له مصيبة أنه فرق جنات النعيم ونزل إلى الدنيا وهو في الحقيقة ما هو لو ما نزلش من الجنة سيدنا آدم كان حيبقى في بني أدمين ولا في أنبياء ولا في أي حاجة في الحياة ولا في حياة أصلا. فهو ده جزء من علم الله تبارك وتعالى. تفضل تفضل. أنا دلوقتي مش عايزين نخرج خارج الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه. القدر هو تقدير الله تبارك وتعالى ماشي والمشيئة هي إرادة الله تبارك وتعالى أن العبد يعمل كذا ربنا شاء أن أنت تعمل كذا سواء كنت بقى عملت كذا ده كويس أو وحش وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما القدر فهو علم الله تبارك وتعالى السابق والتقدير أن العباد يعملوا العلم السابق أنه ده هيحصل له كذا وده هيحصل له كذا وده هيجرى له كذا التطبيق ده اسمه القدر. أيوة في حاجات بتاعة السنة كلها إجمالية بتنزل السنة دي هيحصل فيها كذا 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 كل يوم بقى من أيام السنة في كذا أو مش أنت ممكن تبقى أمين عهدة أمين مخزن فيقولك مثلا خد المواد الخام دي أو كذا دي هتوزعها في خلال السنة فأنت بتروح عامل لنفسك جدول الشهر الأولاني هطلع كذا طن الأسبوع الأولاني كذا طن كل يوم هيبقى فيه كذا طن وعلى ذلك ففي تقدير أزلي اللي هو في اللوح المحفوظ وتقدير حولي اللي هو بيبقى في ليلة القدر وتقدير اللي هو العمري اللي هو بتاع الإنسان وهو لسه في بطن أمه وتقدير يومي كل يوم هو في شأن لكن كله جاي منين من التقدير الأزلي اللي هو في اللوح المحفوظ. نعم
مثلا
اهل
الشقاء
واوان السعاده المخويه مش حقيقي خلينا في الشويه دول كل المسائل دي لسه هتيجي في المرات الجايه ان شاء الله. اللي احنا قلناه ده النهارده اتفضل في ايه باب ايه
احتجاج
آدم
وموسى
شرح موسى الايه احتجاج آدم وموسى مش في العين. لا ده جاي هنا احنا في الكتاب ده ورا مش قدام يعني الكتاب ده رتبه بطريقه يعني ولخصه ورتبه بطريقه مختلفه عن الثاني. نعم اتفضل. الايه
يعني واحدة
هاي
ساقط. لا الولادة هي اللي بها تنتهي لما تضع الحمل. نعم. أنا ما سمعتش ولا كلمة من اللي بيتقال، يعني اتكلم واحدة واحدة بس. لسه هتيجي في مسألة يمحو الله ما يشاء ويثبت. ربنا تبارك وتعالى بيوفق العبد، مش مطلوب من العبد ان هو يقول لربنا انت كتبتني ايه او شلي من هنا حطني هنا، هو المطلوب منه ان هو يطلب من ربنا الهداية ويعمل بهذه. قل امنت بالله تعالى ثم استقم، قال للصحابي كده رصاصة، قل امنت بالله ثم استقم، استقم بقى على هذا الايمان، طبق اعمل. مش مطلوب مننا ان احنا نقعد نقول يا رب لو كنا مكتوبين عندك من اهل الشقاء خلينا من اهل السعادة يا رب كذا. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأسوة حتى في الدعاء ما كانش فيها أساليب الدعاء دي، المعلومة عند ربنا مكتوب، اللي في اللوح المحفوظ لا يمحى. فاحنا مش مطلوب مننا ان احنا ندور احنا كنا ايه او احنا هنبقى ايه، احنا المكتوب عندنا ان احنا المطلوب مننا ان احنا نعمل. يعني المسألة دي ما انت ما تدورش عليه، انت مكتوب ايه يا ترى، انا مكتوب ايه يا ترى، انا ختمت ايه، العقل قد يذهب في التفكير في المسألة دي، لأن ده سر من أسرار ربنا تبارك وتعالى في القلب. لكن المطلوب منك الهداية، ربنا دعاك للهداية إن أنت تؤمن وتعمل صالحا، بس هذا هو المطلوب منك. ما أنت تدعي إن ربنا يثبتك ويوفقك ويعلمك، تدعي بأي حاجة. السلف كانوا بيدعوا حتى بعلف الحمار، رجل كان بيسجد ويقول يا رب ارزقني علف للحمار، عاوز أكل للحمار، تخيل في كل حاجة كانوا بيدعوا ربنا تبارك وتعالى بيها. تفضل. الايه كل حاجه وارده، كله في النهايه راجع لعلم الله تبارك وتعالى. اي حاجه هتحصل سواء فلان ده هيصل رحمه طوله في اجله، ما هو الكتاب كتابين زي ما هيجي بعد كده، كتاب اللي هو اللوح المحفوظ وكتاب عند الملائكه، اللي عند ربنا لا يبدل، اللي مع الملائكه هو اللي فيه الزياده والنقصان. وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت في الكتب اللي مع الملائكه وعنده ام الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، ما فيهوش محو ولا اثبات ولا زياده ولا نقصان. فالمحو والاثبات وكل ده تابع لعلم الله، ان هيحصل كذا هيدعي نستجيب لدعاء ويجيله ولد، هيدعي نديله فلوس، هيدعي يبقى ملك، هيدعي يبقى كويس، هيدعي يا رب علمني هنعلمه، هيبقى امام من الائمه، هيبقى كذا، كل ده تابع للعلم. ده جزء من كل، التاني فيه كل حاجه، ده جزء كتاب جزئي بيحصوا فيه الاعمال للعبد واقواله، والثاني قبل ما يتولد شقي ولا سعيد ولا كذا، كله من عند ربنا، ربنا اللي بيعلم الملائكه يقول لهم اكتبوه كذا، ده هيبقى كذا، ده هيبقى كذا، بناء على العلم السابق المتدون بالكتابه في اللوح المحفوظ. نعم. ايه نعم من علم الله ان علم هو اللي خلقه، هو الخالق، مش ربنا خلقنا، هو ادرى بينا، هو الملك، هو ملكنا. لو ربنا خلقنا كلنا ودخلنا النار احنا نقدر نتكلم؟ لو هو اللي خلقنا ما نقدرش نتكلم، يبقى ده عدل منه لان هو الخالق والملك. وانت دلوقتي لما يكون عندك عبيد روح انت حر وانت كذا، روح انت تحفر في الارض وانت تروح تاكل الغنم وانت تعمل كذا، دول يتكلموا؟ عبيد. فما بالك بالخالق اللي خالقهم بقى، مالكهم الاصلي اللي خلقهم، اوجدهم من العدم، كانوا لا شيء فاوجدهم وجعلهم يعني ناس متحركين فيهم روح وكذا وكذا وكذا. فعلم الله ما يتقالش ازاي او ليه، في حاجات في القدر لا يسال عنها بكيف ولماذا، زي صفات الله تبارك وتعالى، لان ده سر من اسرار ربنا في الخلق، هو اعلم عنده علم. العلم ده مش عندنا احنا، عقلنا قاصر، يوصل لمرحله معينه ما يقدرش يطلع فوق كده. فعلم الخالق المخلوق مش زي علم الخالق تبارك وتعالى قال فوق كل ذي علم عليم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، ربنا هو العليم تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والقول في محي الدين ابن عربي بيقول حيث يقول بعض الناس انه رجل فقيه على درجة عالية من الفقه، فيقول ان اهل السنة يكفرون ابو العرب عن البيت بما وصل اليه من صفاء الذهن والفقه. ابن عربي بيختلط على الناس احيانا اثنين اسمهم ابن عربي، واحد اسمه ابو بكر ابن العربي بالالف واللام، ابو بكر ابن العربي المعافري، ده فقيه مالكي اندلسي وفقيه الفقهاء الكبار وامام من ائمه المذهب المالكي، وله كتب زي احكام القران والعواصم من القواصم وغيرها من الكتب المفيده النافعه. هذا هو الفقيه. في واحد ثاني اسمه محي الدين ابن عربي، ايضا هذا الرجل اندلسي، وده كان من أئمة الصوفية الملاحدة اللي هم بيقولوا بالحلول والاتحاد، ليه كتاب اسمه الفتوحات المكية والفصوص، كل كفريات ويعني شركيات، ولذلك علماء السنة كفروه لأن كلامه كلام كفر ووثنية. فالصوفية دايما يستميتوا في الدفاع عن مثل هذه الشخصيات، الحلاج ابن عربي، الصهروردي ابن سبعين، ابن زمنيل، هؤلاء الناس كانوا ملاحدة ولذلك منهم ناس صلبوا وقتلوا. فابن عربي من غير ألف ولام هذا ملحد، الصوفية بيسموه الشيخ الأكبر اللي هو صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم، ميت ومدفون في بلاد الشام، هذا من كبار الزنادقة. أما القاضي أبو بكر ابن العربي فده من كبار فقهاء المالكية. قلت وفي والدي وترك لنا بعض المال ووضعها عمي في بنك ربوي، والدتي موافقة وأنا لم أوافق، طلبت من عمي أن يضعها في بنك إسلامي خشية من الزم ورفضت بشدة، فماذا أفعل؟ طبعا البنوك الربوية دي حرام ما فيهاش كلام، دي حاجة متفق عليها بين علماء المسلمين، العلماء الفقهاء المحترمين، مش أي واحد كده يقول له ده الشيخ فلان قول كذا يقول كذا، لا، العلماء الكبار الفقهاء للأمة بتاخد بفتيانه، أفتوا يعني خلف عن سلف إن البنوك ربوية ولا يجوز التعامل فيها بأي صورة من الصور. فهذه المرة اللي حط الفلوس في بنك ربوي فلوسها يعني بتزيد زيادة ربوية، يجب عليها أن تسحب الفلوس وتتخلص من الربا اللي بيسموه الفايدة، ينفق في منافع المسلمين. أما صاحب السؤال فلما تاخد نصيبك من الميراث تحسب الزيادة الربوية اللي عليها قد إيه وتتخلص منها. مسألة حادثة، كل يعني درس هيبقى يجي أسئلة على هذه المسألة، نريد توضيح مسألة جواز أو عدم جواز قراءة القرآن الحائط مع بيان أدلة الفريقين وكيف الرد على المرجوح، لأن المسألة فيها اضطراب. ونذكر الإخوة بصيام يوم الخميس اللي هو بكرة إن شاء الله. المسألة دي مسألة هينة وسهلة، مسألة قراءة المرأة الحائط بالقرآن دي مش مسألة يعني الأمة هتفترق عليها، هذه المسألة اللي أثرها انه اخ فاضل لينا كتب بحث في احكام الحيض في احكام المرأة الحائض، من ضمن هذا البحث اتكلم على مسألة قراءة المرأة الحائض للقرآن الكريم، وذهب الى عدم جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن. ليه ذهب؟ ليه؟ لانه صح عنده الحديث، حديث ابن عمر وغيره من الاحاديث بالمسألة، وهذا المذهب بعدم جواز قراءة القرآن للمرأة الحائض مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة بيفتوا بعدم جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن. أظن كده المسألة واضحة. فالأخ اللي يعني الفاضل اللي كتب هذا البحث ما جابش حاجة جديدة، ده يعني ما اخترعش من عنده، ده جاب مذهب جمهور العلماء واستدل المسألة. طيب امال ايه سبب الاضطراب في المسألة؟ سبب الاضطراب في المسألة ان في يعني فتاوى لعلماء اخرين بإباحة قراءة المرأة الحائض للقرآن، زي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام مالك، الإمام البخاري صاحب الصحيح بيذهب إلى جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن مطلقا، واحتج بحديث عائشة افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت لما حاضت في الحيض. الإمام ابن حزم الظاهري بيذهب إلى جواز قراءتها مطلقا، وبيضعف جميع الأحاديث الواردة فيه، وبيحتج بأن المؤمن لا ينجس، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية خرج المسألة تخريج رائع ممتاز على قاعدة أصولية، هل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمرأة الحائض حفظة أشياء من القرآن، من الكبائر نسيان القرآن، فلازم تراجع تقرأ عشان تراجع هذا القرآن، فالمحافظة على القرآن المحفوظ واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. فهو خرج الفتية على هذه القاعدة. ماشي. طب افرض حد بيقول لا ما تقرأش، خلاص اللي بيقول كده بيتبع جمهور العلماء، يعني ما اخترعش حاجة من عنده، ما ابتدعش في الدين عشان تبقى حرب بين الناس. في حاجة اسمها أدب الخلاف. النهاردة لو الإمام الشافعي قاعد النهاردة هنا بيدلنا درس واتكلم على مسائل، بكرة جه الإمام الشافعي أحمد بن حنبل ادي الدرس مكانه اتكلم في كلام مختلف عنه، هل دي حرب بين الإمام الشافعي والإمام أحمد؟ لا، دي مسألة اختلاف في مدارك العلماء وفي منهج استنباط الأحكام الفقهية التفصيلية من أدلتها الإجمالية. فالراجل كاتب بحث، وده طالب علم متبع مش مقلد، فما ينفعش احنا نقول له اوعى تفتي بالفتوى دي تاني، احنا بناخد بخلاف القول، ده غلط، ما ينفعش، ده راجل متبع بيتبع الدليل وكاتب بحث في المسألة، فما ينفعش ان احنا نقول له لا ما تفتيش للناس بكده عشان احنا بنفتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية او بكلام الشيخ ابن باز في المسألة. احنا مش من حقنا نحجر على الناس، هذا الرجل بينقل اقوال الأئمة، بينقل اقوال الأئمة وهو صح عنده هذا الحديث. هذا الحديث لم يصح عندنا، عند غيري من الناس، مش من حقنا نقول له لا الحديث ده مش صحيح عشان ما صحش عندنا. لا، دي يعني قواعد بتطبق، قواعد بتطبق. وفي حاجة اسمها أدب الخلاف، احنا بنختلف، احنا كلنا في المسجد ده لما بنيجي نصلي كلنا اللي قاعدين، اللي حاطط ايده كده واللي حاطط ايده كده واللي بيحرك صبعه واللي فرده واللي عند التشهد يرفع عند اشهد ولا، كلهم في النهاية صلاتهم صحيحة. فما ينفعش نحجر على الناس اقول لهم لازم تقولوا بكلامي او لازم تصلوا زي او لازم تعملوا زي. خطأ شائع كبير يعني عندنا هنا في يعني الدعوة السلفية، دعوتنا ان احنا بننشأ الناس على قول واحد، وهذا اكبر خطأ. الأئمة والعلماء فيهم حاجات خلافية، فما ينفعش ان احنا نقول للناس لازم تتبنوا القول ده عشان احنا بنتبناه، لا، هذا لا يجوز. الرجل المتبع طالب العلم يجب عليه ان هو يتبع الدليل. فيعني زي المسألة، مش كل بقى درس ورق يجي ايه حكم المرأة الحائض اللي عاوزة تقرأ قرآن تراجع عندها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام البخاري والإمام الطبري وابن المنذر وابن حزم وداود ابن علي الظاهري والشيخ ابن باز من المعاصرين، عاوزة تاخد بكلامه بخير وبركة، مش عاوزة، عاوزة تاخد بالقول التاني خلاص خير. لكن ما تبقاش هذه المسألة مسألة صراع بقى، والناس تنقسم إلى فرق، ودول بياخدوا بكلام هذا الكلام وهؤلاء بياخدوا بهذا الكلام. لا، من حيث الدليل القول بمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن هو الأوجه، لكن من حيث التعليل وتطبيق القواعد الأصولية أفتي للمرأة الحائض بأنها تقرأ من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة دي احنا ممكن نقول فيها يعني حاجة، نقول انه في فرق بين الحكم والفتوى. احيانا يبقى الحكم لا يجوز والمفتي يقول للمستفتي افعل كذا حسب حاله، حسب حاله، الحكم ثابت لا يتغير، الفتوى تتغير من شخص لشخص ومن مكان لمكان ومن زمان لزمان حسب ما هو مقرر في كتب أصول الفقه. فالأخ الشيخ اللي قال للناس لا يجوز قراءة المرأة الحائض للقرآن هو على صواب، مش مبتدع، ده رجل متبع كاتب بحث في هذه المسألة، أحكام المرأة الحائض كلها جميعها من ضمنها هذه المسألة. طب اللي عايزة تقرأ عندها بقى كلام الإمام البخاري والإمام ابن تيمية وغيره وغيره والطبري وفلان وعلان، والمسألة كبيرة ويسيرة في نفس الوقت. اللي تقرأ عاوزة تقرأ خايفة على نفسها النسيان تأخذ بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز من المعاصرين، واللي يعني مش خايفة على نفسها النسيان لا تقرأ. فالمسألة الفتوى دي وردت في مين؟ في اللي خايفة على نفسها انها تنسى القرآن. لكن الإمام البخاري بيقول تقرأ مطلقا، كيف مش خايفة تقرأ؟ ابن حزم بيقول تقرأ مطلقا، الطبري بيقول تقرأ مطلقا، الإمام مالك بيقول تقرأ مطلقا، ابن المنذر بيقول تقرأ مطلقا، داود بن علي الظاهري. ففي ناس بيقول تقرأ مطلقا. شيخ الإسلام ابن تيمية قيد القراءة بإذا خشيت المرأة النسيان، وقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمدار القول بمنع الحائض من قراءة القرآن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. يقول ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها. بيقول أنا لا أعرف ما هي، ما هي الجلالة؟ الجلالة هي التي تأكل الجلة من الحيوانات، الجلة العذرة يعني تأكل البراز والنجاسات، دي اسمها الجلالة. سواء كانت الجلالة دي بقى فرخة، معزة، بقرة، أي حاجة بتأكل من النجاسات اسمها الجلالة. فهذه هي الجلالة. يقول قمت بتحويل الراتب الشهري على أحد البنوك، يعني يقبض من البنك، ما فيش حاجة، تقبض من البنك، تروح تقبض مرتبك من البنك. قولي هذا وأستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.